فيكم البرنامج كل سبت الساعة 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا، حياك الله حسان وبارك الله فيك.
وأسألك. نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، كما نسعد أيضا باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج. حياكم الله فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك وسلمك وعافيك.
شيخ عبد الله، يصل عتب إليكم أنكم تهتمون بتخصصات دون تخصصات.
عتب علي أنا؟
عتب على عرضكم يا شيخ. أنكم تهتمون بتخصصات دون تخصصات أو ببعض المواضيع دون أخرى، فليتكم تفصلون في هذا الأمر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، طبعا هذا طبعا أنا وصلني حقيقة بعض الرسائل من بعض المتخصصين. يعني أذكر أحد فضلاء المشايخ الأزاهرة وفقه الله وهو من نبلاء أهل العلم، راسلني على الفيس أو الماسنجر فقال لي أنه استمع لي الحلقات 30 كاملة ما شاء الله تبارك الله، ووجد أن كتب أو حظ كتب علوم القرآن فقط 55 كتابا فقط
ما شاء الله.
أيه، فهو يعاتب لماذا هذا الكم القليل مع وجود الكم الغزير من الكتب التي عرض في البرنامج.
ما شاء الله كثير، 55 الشيخ مو قليل.
هذا هو، ها هيتيك الجواب، هيتيك الجواب. في المقابل في من قابلني من أهل التخصصات الأخرى، مثلا قابلني أحد المشايخ في الأصول تخصص أصول وقال نفس الكلام، يقول إن الكتب الأصول التي تعرضها قليلة بالنسبة للكم الهائل، أكثر ما تعرض العلوم الأخرى والأصول قليلة جدا. وكل واحد سينظر إلى البرنامج إلى الكتب اللي تهمه هو، ولهذا سيعظم في عين البرنامج بمقدار ما يعرض في البرنامج مما يفيد تخصصه. ولا شك أنهم نحن أول شيء نقدر هذه النظرة، أو مع صح نقدر هذه الملاحظة
وهذا الاهتمام
وهذا الاهتمام. وأنا صراحة أشكر خاصة أخونا الحبيب الشيخ الأزهري اللي أخبرني بذلك، لأنه الحقيقة وفقه الله كونه يتابع كل الحلقات 30 ويحصيها إحصاء، يعني هو ما شاء الله قاعد يتابع يعني، ونشكر له اهتمامه. وأنا أجزم أن هناك عدد كبير من الأخوة الفضلاء يفعلون نفس الكلام، وكذلك نحن طرحت ملاحظاتكم محل اهتمام لنا، يعني ما تظنونها تمر مرور الكرام.
صحيح.
نحن نهتم بها ونجعلها على عنا وراسنا ونحاول يعني، وترى البرنامج منكم وإليكم، يعني أي ملاحظات تسديدات لثغرات أو خلل ترى على الرحب والسعة، ومهما يكون إلا ما يوجد من يعني مقترحات وأخطاء خلل ممكن كل شيء وارد. طبعا أما كل واحد إيش يرغب يبدأ يطرح مثلا مقترحات كصورة مقترحات والحقيقة رغبات، أترى صعب لأنه ما ينتهي رغبات الناس يعني كثيرة جدا. أولا يكون للإخوة جميعا، نحن لا نفضل فن على فن ولا علم على علم، إنما نعرض ما تيسر، ما تيسر من الكتب الموجودة نحاول نوفق بينه ونعرضها. هذا من جهة. من جهة أخرى، إذا كان الناتج الطباعي لدور النشر يكثر في باب دون باب، ما ذنبنا نحن إذا كنا عرضنا وظهرت الكثرة في الجانب اللي هم يرغبون في الطباعة فيه. دور النشر في الغالب إنما تعتني بالكتب اللي أكثر ربحية. يعني مثلا لو جبت كتاب في المنطق ولا في الأصول، خلينا من المنطق عشان بعيد شوية، في الأصول ترى كل واحد يتدافع يذكر لك من الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة عشان لا يطبع الكتاب، ويبدأ يتلخص يتملص منه بأي طريقة، وإن كان الكتاب قيم في بابه وعمدة عند أهل الفن هذا أصول ما حد يشتريه، هو آخر شيء يفكر أنه هينشب فيه، هذا آخر الموضوع. فطبيعي انه اصحاب دور النشر في الطباعه وفي تقديم الطباعه واختيار يميلون الى
يراعون الطلب، يعني
يراعون السوق تجارهم، يعني يراعون السوق، فطبيعي تكثر في باب دون باب او في فن دون فن، طبيعي جدا. مع العلم ان قضايا علوم القران وعلوم ومسائل علوم القران وابوابه ترى هذا من الأبواب المطروقة والمربحة بالنسبة لهم والمطلوبة بالنسبة لهم, يعني ما يتملصون منها بخلاف العلوم الأخرى اللي هي ممكن تملصوا منها. والأمر الثالث نبهنا عليه قديما, نعرض الكتب يا إخوة اتفاقا, ما في ترتيب معين, يعني ما ودنا, مع أن بعض الإخوة قالوا لماذا لا تجعل الحصة كلها مثلا لفن واحد, هذا الحصة مثلا البرنامج اليوم حلقة, الحلقة التي بعدها تكون لعلم آخر, ويجي آخر يقول لا لا الأحسن تنوع عشان لا نمل وعشان كل واحد يجد رغبته. وقس على هذا, ترى مسألة العرض اتفاقية ما لا ترتيب معين. إذا أحيانا نراعي مسألة الدار وما تعرض, فيأتي من ضمن إصدارات الدار علوم منوعة فنعرضها سوا كلها. وأحيانا نحاول أن نرى أن نجمع من موضوع مثلا مهم نحتاج أن نرمرم في شيء معين,
وأحيانا نراعي المؤلف
الشيء, أحيانا كذا أحيانا كذا, يعني نجتهد في هذا كله. والمقصود أنه لا أحد يعتب علينا في مثل هذا الباب,
مرفوع إن شاء الله.
مع العلم أنه مرت عندنا حلقات تامة في كان كل اللي فيها من علوم القرآن, وانت شهدت يا شيخ حسن.
صحيح,
كانت كلها يعني علوم القرآن بالكامل يعني, وجانا عتب ترى على هذه بعض قال ليش كلها في علوم القرآن وين الباقي. المقصود أن أول شيء جزاهم الله خير, نشكرهم ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا عند حسن الظن ونعرض إن شاء الله النافع والمفيد.
آمين رب.
الله يبارك فيك.
جزاك الله شيخ.
نبدأ. سلمك الله, هذا كتاب في يبحث في جانب التأصيل لقضايا التاريخ تدوينا وفهما وقراءة, وهذان بابان مهمان جدا, مسألة التأصيل والتقعيد لمسألة تدوين التاريخ كيف يكون, ما هي القواعد التي يجب مراعاتها لمن أراد تدوين التاريخ, والمنهج الذي يجب يسير عليه المؤرخ حتى تكون كتابته التاريخة موثوق بها وبكل أمانة. نحن يهمنا في التدوين التاريخي المصداقية والأمانة, لابد منها. هناك منهج تاريخي وقواعد يجب أن تراعى. طبعا من ضمن ذلك أو من ضمن ما يطرح مسألة قواعد الجرح والتعديل المعروفة عند علماء الحديث, كيف لو أننا جعلناها حاكمة على المرويات التاريخية, هل يمكن يتفق ذلك وتقارن أو تحاكم إلى تلك القواعد كما تحاكم المرويات الحديثية أو لا؟ وهذه مسألة مطروقة كثيرة والكلام أخذ ورد. طبعا المؤرخون الذين كتبوا في التاريخ ما يكاد يلتزمون بها نهائيا, مع أن بعضهم محدثين أصلا, لكن المحدثين لا, إذا ألفوا في التاريخ لهم, وهذا تجدهم إذا كتبوا في التاريخ العام ينحون منحى الجرح والتعديل لأنه هذا الباب اللي يهمهم في التاريخ أصلا, فيكتبون عن العلم ما ينفع في مسألة الجرح والتعديل, ما يكشف الشخصية هذه, ما يجعلها ما يغامرة, ما يصير مستور حال ما هو معروف أو مجهول الحال, لا يصير معروف عندهم, فيذكرون ما يعرب بالعلم. المقصود أنه هذه من الجوانب المطروقة. كذلك في مسألة قراءة التاريخ وفهم التاريخ, يحتاج قارئ التاريخ إلى معرفة ما هو المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه حتى يفهم ما كتب تاريخيا. ولا يمكن تجد كتابة تاريخ الأمم والملوك للطبري مثل كتابة ابن كثير, ترى هذا في فرق وهذا في فرق, والتناول الأخبار هنا يختلف عن تناول الأخبار هناك. ما هو المنهج الذي ينبغي يسير عليه قارئ التاريخ, ثم يأتي الذي يريد أن يستنبط ويفهم من هذا التاريخ. هل التاريخ محل الاستنباط؟ ليس المقصود أخذ العبرة والعظة, هذا لا شك محله الكلام, استنباط أشياء أخرى إما معينة على مسائل الأحكام الشرعية أو استنباط أحكام شرعية مو معينة, لا هي أصالة تستنبط منه أو نحو ذلك. هل يمكن تجعل الوقائع التاريخية حاكمة على النصوص الشرعية وتحكم أو لا؟ هذه كلها قضايا كبيرة في الطرح. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حامد بن محمد الخليفة, وهو باحث أصيل صاحب قلم واطلاع واسع, عنده سلسلة تقريب التاريخ الإسلامي, سلسلة بلغت الآن ما شاء الله تبارك الله تقريبا 10 إصدارات أو شيء من ذلك,
ما شاء الله.
بدأها بكتاب, لكن هذا الكتاب الثاني من الإصدارات عنوان له بعنوان الموقف من التاريخ الإسلامي وتأصيل الهوية. طبعا عرض فيه إلى ذكر إلى مسألة شوف الموقف من التاريخ, ما هو موقفنا من التاريخ, هو عرج أولا على المؤرخ وقواعده وشروطه شيء, ثم عرض بعد ذلك إلى الموقف من التاريخ, هل كله يقبل ولا يرفض, ما هي القواعد التي ينبغي أن نقررها أو أن نسير عليها لفهم التاريخ وتأصيل الهوية, لأن بعض ما كتب من التاريخ خاصة من الحاقدين سواء متقدمين أو متأخرين لا ينبغي أن يصار خلفه ولا أن يصدق. وللأسف الشديد أنه كثير من الكتابات المعاصرة صارت تعول على كثير ممن كتب في تاريخ المسلمين, مع أنهم هم إما متعصبون شعوبيون أو حاقدون على لسان المسلمين مثل المستشرقين وأذنابهم ومن قبلهم أصحاب الحماس الصليبية وغيره ممن أردت تشويه الإسلام, وعند كتابات الرافضة وغيرها مما كتبوا وأراد بكتاباته للتاريخ شيء معين, يعني هو معروف من عداوات من الصحابة وغيرها. وفقه الله استعرض كثير من هذه الكتابات، أول كتابات الناضجة ما هي وأسسها وفهمها ونحو ذلك، ثم أعرج على بعض الأمثلة والنماذج الموجودة المعاصرة ولها صيت كبير في كتابة التاريخ، وكيف انتشر أثرها السيء في كثير من الكتابات المعاصرة وكيف يوقف خلالها، وفقه الله بهذا الكتاب الماتع. طبعا هذا كتاب من إصدارات دار الميمان للنشر والتوزيع، هو في مجلد، هو يقول أنه كان بحث بعنوان معين ثم غير إلى هذا العنوان لأنه يكون كاشف. طبعا لا أنسى في هذا المقام الكتاب المتقدم على هذا، وهو الرسالة العلمية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد صامل السلمي، له منهج كتابة التاريخ الإسلامي، وهي رسالة علمية ماتعة جدا وأصيلة، وهي لما خرجت كانت رأسا في الباب، يعني غطت جانب كبير وحاجة كبيرة كانت لتغطية هذا الباب وشد هذه الثغرة، وفق الله الجميع. طبعا هذا أيضا بحث ثاني ماتع له لأخينا الحبيب الدكتور حامد محمد الخليفة، سماه مهاجرة الحجاز. طبعا مسألة المهاجرين والأنصار هذه لا تخفى على أحد، وفضل المهاجرين والأنصار لا يخفى على أحد، لكن لما كان أكثر المهاجرين هم من قريش ومن مكة سار التركيز عليهم وعلى أعمالهم وعلى آثارهم التي قاموا بها بعد هجرتهم، ولأن الأئمة من قريش صار الحصر كثير عليهم، لكن المهاجرين من غير قريش من القبائل الأخرى كجهينة وغفار وغيرهم، هؤلاء لأنهم كانوا أوزاعا ومتفرقين، وكان الإسلام منهم المسلم منهم يأتون فرادا، ما يكاد أحد جمع كلام عنهم في كتاب، بل الكلام عنهم متفرق. ولهذا قام أخونا حبيب الشيخ حامد الخليفة وجمع هذا الكتاب، سماه مهاجرة الحجاز، فهو استبعد تماما مهاجرين من قريش، قال الكلام فيهم معروف وكبير وعريض ومنتشر، الكلام عن المهاجرين من غير قريش هذا ما جمعه أحد، وهو متفرق والمعلومات التي فيه غامضة جدا وتحتاج إلى بحث وصبر. فهو قام وجمع هذا الكتاب سماه مهاجرة الحجاز، تكوينهم وأثرهم في بناء الدولة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا أول شيء استعرض قبائل اللي هي سيذكرها القبائل الحجازية، ثم استعرض لما هاجروا إسلامهم، بنو غفار بنو هذيل، بنو هذيل منهم وجهينة لما أسلموا كيف أسلموا، ثم ماذا أوصد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأوكل إليهم من المهام. طبعا كانوا من أحسن من يقوم بمهام الاستطلاع والرصد والاستخبارات ونحو ذلك، هم هؤلاء لكثرة معرفة بالطرق والنواحي، أهل مكة كانوا مكة وكانوا تجارة عندهم، يعني فعندهم الريادة والرئاسة والاقتصاد، لكن الإخبار والاستطلاع والطرق ومعرفتها كانت عند هؤلاء القبائل لأجل تفرقها في هذه النواحي. طبعا هو قام الحجاز وبيّن مع الحجاز والقبائل المنتشرة فيه وكيف تأسلمت وماذا أوصد إليه السلام من المهام، ثم أثرهم في بناء الدولة بعد ذلك، ماذا هو الأثر الذي تركوه. والكتاب الحقيقة متميز جدا، يعني تخيل أنه جاء إلى كتب السير والمغازي وجردها، وكتب التراجم والطبقات وجردها، كتب الصحابة كلها وجردها،
ما شاء الله.
ثم ذهب حتى إلى بعض الكتب الحديثية، وهذا احتاج منه لوقت طويل حتى يستخرج بعض المعلومات، وخاصة إذا علمت سلمك الله أن التنصيص على كونه مهاجرا من مهاجر هذا لا يكاد يوجد، يذكر الاسم لكن بلا معرفة أنه من المهاجرين، وهذا جعل البحث يعني يستطلب منه بحث زيارة توسع وطلب أشياء يعني يتعمق في الموضوع، وفقه الله. طبعا أنت لو رأيت، أنا أطلعك على شيء هنا عندنا سلمك الله، وأنا الجداول أحيانا واحد يطلب شيء حصل تضيع، شوف مثلا هؤلاء مثلا عمال الصدقة، يضع جدول عمال الصدقة الذين كان يرسلون عليه وسلم يجمعوا صدقات من الناس، شوف ضع جدول فلان من بني من؟ من بني فلان، متى بعثه وأين بعثه لمن ليجمع صدقاتهم، وهكذا يعني فيه الجداول هذه عنده وفقه الله جدا مفيدة. السرايا اللي كان بعثهم على رأس السرايا ثم قيادات السرايا، من بعث من سرية فن بأي تاريخ وهكذا، وهذا حقيقة مثل الوثيقة التاريخية التي تعتبر كاشفة عن جزء مهم جدا من المهاجرين، ما كان معروفين، كان إذا أطلق المهاجرين فهم مهاجري قريش لأنه الخبر انصرف إليهم
رضي الله
وفقهم الله رضي الله عنهم جميعا. هذا أيضا هذا بحث أصلا، هذا بحث ورسالة علمية له أصلا،
جميل.
قدمها وأخذ بها الرسالة العلمية الدرجة العلمية، وهو كتاب ماتع سماه الأنصار في العصر الراشدي. طبعا الأنصار وموقفهم ومن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يخفى على أحد، أصلا ورد فيهم أحاديث خاصة، ولا يخفى أن حبهم من الإيمان وبغضهم من النفاق، هذا لا يخفى على أحد. والأحاديث الواردة فضل الأنصار أفردت بالتصنيف في أجزاء حديثية معروفة، وكان العلماء الحديث يفردون لهم باب ما جاء فيه حب الأنصار. المقصود الكلام وين؟ هل الأنصار بقوا على ما هم عليه في عهد سلم من بعده وبايعوا الخلفاء الراشدين واستمروا على ما هم عليه من البذل والتضحية للدين وحماس الجهاد والسمع والطاعة للخلفاء الراشدين بعد ما سلم كما كانوا عهدنا سلم ولا لا؟ طب ما السبب لهذا السؤال؟
لأنهم كانوا حكام المدينة وأهل المدينة.
أحسنت. هو السبب لهذا السؤال أن سلم هو هاجر إليهم وقام الدولة في أرضهم وهم اللي حموه وهم الذين حموا المهاجرين وقامت الدولة عندهم وأنه سلم مات عندهم أيضا. وإذا به يأتي لهم حديث الأئمة من قريش فيسلموا ولم ينازعوا الخلفاء الراشدين لأن الخلفاء كلهم الأربعة من قريش، ما قالوا نحن الذين بنينا الدولة ولولا أنا ما قامت الدولة، بل وجدوا بل هذا من 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 تمام إيمان وسمع وطاعة من النبي صلى الله عليه وسلم وتابعة له. لما علموا حديث سلم الإمام من قريش سلموا وتركوا الإمام في قريش، إنما شاركوا فيما في اختيار الحاكم كما معروف في سقيفة بني ساعدة وما فعل الأنصار وما فعل غيرهم، وهذا لا يخفى على الجميع. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حامد محمد الخليفة قال الأنصار في العصر الراشدي، هو سكر ركز على هذا العصر، وسياسيا وعسكريا وفكريا. سياسيا من ناحية توليت من الأمارات ونحو ذلك، ماذا فعلوا انتخاب الخليفة وطاعته نحو ذلك، وعسكريا خدمتهم لفتح الجهاد وحماسهم لذلك ونحو ذلك. وحتى ذكر مسألة مشاركتهم، هل شاركوا في حرب جمل وصفين وغيره ولا لا، حرب الخوارج شاركوا فيها، لكن حرب الصحابة الفتنة اللي حصلت شاركوا ولا، مقتل عثمان شاركوا ولا لا، إيش كان موقف الأنصار من هذه الأشياء لأن مقتل عثمان صار في المدينة.
صحيح.
وفكريا ما الدور العلمي الذي قاموا به من نقل القرآن وحفظه وتعليم العلم والفتوى، من الأنصار كان من المفتين، فالحقيقة بحث ماتع جدا. نفس الكلام الذي فعله كما قلت لكم في المهاجرة في الحجاز فعله هنا، وهو جرد كتب التاريخ والتراجم والسير والطبقات والحديث وغيرها، بل حتى رجع لكتب التفسير لأنه الأنصار مذكورين في القرآن، ولهذا رجع حتى لبعض كتب التفسير واستخرج منها هذه المعلومات. وهذا الكتاب الماتع طبعا وفقه الله، شوف الجداول، نرجع للجداول مرة أخرى، شوف الأنصار الذين مثلا روى عنهم الحديث موزعين على قبائلهم، مثلا من بني مازن ابن النجار، لاحظ كل قبيلة من قبائل الحجازية من قبائل الأنصار المعروفة اللي لهم روايات ولهم غير مشاركتهم الآن الفكرية يذكرهم، والراوي الراوي الحديث ما كم له من الروايات ومن روى له، يعني في طريقة رائعة جدا. الكتاب مليء بمثل هذه الإحصائيات، وهذه ترى لا تتأتى إلا مع واحد صاحب نفس طويل يحتاج إلى جرد وإحصاء، ما تأتى من كل أحد.
صحيح.
وفقه الله. طبعا نحن طبعا الكتاب طبع قديما، هاي الطبعة الثانية.
تقصد الرسالة ولا الكتاب التالي؟
لا الكتاب هذا الكتاب اللي هي رسالة علمية سبق لها طبعت، لكن هاي الطبعة طبعا دار الميمان، احنا ما زلنا في دار الميمان، ووفقهم الله حقيقة يعني يشكرون على هذا الاختيار وهذا الاخراج، هم متميزين بالاخراج، ونحن عرضنا قبل كذا لبعض اخراجاتهم وداخل معنا صاحبها وفق الله. هذا كتاب له قصة. هو يقول انه اراد ان يكتب في حياة الخلفاء الراشدين. طبعا أنا صراحة أشيد إشادة بالغة جدا بكتابه العظيم الجليل الذي ألفه في الخليفة الأول الصديق رضي الله عنه أبو بكر، أوسع من كتب في ترجمة الخليفة أبو بكر رضي الله عنه هو أخونا الشيخ حامد الخليفة، كتب كتابا نفيسا جدا وفيه معلومات لا تكاد تقف عليها في كتاب آخر، في مجلدين ضخمين، لكن طبعا ما هو معي للأسف، ولكن عرضته يعني أول شيء، من أنفس ما تقرأ وأوسع ما تقرأ في ترجمة الإمام الأول للمسلمين والخليفة الأول اللي هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هو يقول أثناء جمعه لتراجم الخلفاء ومنهم علي رضي الله عنه، وجد أن مسألة الحسين ابن علي كثيرة الطرق مع علي، يعني المعلومات التي توافرت له أثناء القراءة كثيرة جدا، فأخذ يجمع المادة، كل ما مرت عليه معلومات بدأ يجمع، وجد عنده حصيلة كبيرة من المعلومات، فقال والله هذا سيبدأ بها قبل ترجمة الخلفاء، أولا لكثرة ما ورد فيها من التخبط اللي هو الروايات عن الحسين، وثم أن الواقع التي وقعت له رضي الله عنه كانت مفصل حقيقي في تاريخ الأمة، وثالثا هي استغلت استغلال شنيع في تفريق صف الأمة وفي ابتداع العقائد الضالة عند الرافضة وغيرهم من زاعمين يعني آل البيت ومحبة آل البيت. فهو أحب أن يظهر ويجلي شيء مهم جدا في الكتاب، أن الذين خانوا الحسين هم شيعة الكوفة، الشيعة هم اللي استدعوه ثم هم اللي تخلوا عنه، بسبر للروايات التاريخية مع نقد حديثي رائع جدا في مثل هذا الكتاب، والذي سماه ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم، الحسين بن علي كيف خرج ولماذا خرج ومن قتله وأين دفن والموقف من ذلك. طبعا هذه هي الأسئلة القاتلة في الموضوع الحسين. شوف اللي هي كيف خرج ولماذا خرج ومن قتله وأين دفن والموقف من ذلك. يعني هي الأسئلة المحورية اللي دور حول الكتاب وهي اللي حول النزاع والروايات المختلفة في ذلك. طبعا هو وفقه الله قام كما قلت لك وجرد شيء كثير من الكتب والروايات. ولهذا هذا مثل هذا الكتاب الذي يتحصل للباحث بعد سبر طويل ونفس طويل في القراءة ترى تخرج بنكات علمية وفوائد لا تكاد تقف عليها. طبعا هو قام بمقارنات وقام بحكايات وقام بإثبات أشياء تاريخية مع سرد تاريخي رائع للقصة بالذات وقعة كربلاء يعني المؤلمة. قام بسرد تاريخي لها رائع جدا بحيث أنه إذا قراها أهل السنة يعرفون كيف تمت الواقعة. أما الروايات وكثرتها وتخبطها هذا كله كثير منه ترى من الدخيل الذي أدخل عمدا عن قصد أو الذي ذكر على أنه فقط من الروايات كما هي عادة المتقدمين. تعرف قاعدتهم المعروفة من أسند فقد أحال. فكانت أحيانا يرون الرواية التاريخية والوقائع التاريخية بالإسناد بحجة أن الإسناد يكفي في معرفة المحال إليه. لكن هذا فيما بعد صار ليس كذلك. وصار النقل مثلا من تفسير من تاريخ الطبري مثلا كثير منهم يحتاج إلى غربلة خاصة أنه بعض من نقل عنهم الطبري لا يصلح النقل عنهم ومثل أبي مخرف وغيره. فالمقصود أنه وفقه الله قام بمثل هذه الكتابة التاريخية الرائعة جدا الرائقة في هذا الباب وفصل بالذات الواقع وبين أن أهل السنة براء من ذلك بل هم وقفوا. وأعجبني لما أفرد باب كامل أو فصل كامل في الأخير في موقف يزيد. لأن موقف يزيد في وقتها الذي يقال أنه هو اللي حرض على قتله هو أثبت أنه لم يحرض على ذلك أبدا وما كان له رغبة في ذلك بل أساءه ذلك ورعى من بقي بعد ذلك من الأحياء من آل البيت وجرى عليهم بالأرزاق وعوضهم بأشياء. في كلام ماتع جدا وفقه الله في مثل هذا الكتاب.
وهو معنا الآن يا شيخ
ما شاء الله.
معنا على الهاتف الدكتور حامد الخليفة الباحث في التاريخ السياسي والفكر الإسلامي. حياك الله دكتور حامد.
حياكم الله يا مرحبا بكم.
دكتور حامد في البداية نود أن نسألك من أين نبع اهتمامك بالتاريخ والكتابة التاريخية؟
بارك الله بكم ومسي عليكم وعلى الأخوة المشاهدين والمستمعين جميعا. بدأ الاختصاص في التاريخ الإسلامي. أنا درست في جامعة بغداد. أنا من أهل الشام ولكن درست في جامعة بغداد البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. فكانت رسالتي في الماجستير مهاجرة الحجاز تكوينهم وأثرهم في دولة في تكوينهم وأثرهم في بناء الدولة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم رسالة الدكتوراه الأنصار في العصر الراشدي سياسيا وعسكريا وفكريا. فكان تعاملي مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي استجرني إلى الأحداث السياسية والعسكرية والفكرية التي عاشوها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع أحبابهم ومع أعدائهم. فتولدت عندي هذه الاهتمامات في هذا الجانب.
ما شاء الله. الله يحسن إليك يا شيخ. شيخ حامد كيف الحال؟
الله يسلم حالك شيخنا الله يبارك فيك.
أكرمك الله.
الحمد لله بخير.
أنا اللي فهمت من بعض مقدماتك لبعض الكتب أن لك كتابات أو تريد تخرج كتابات في الخلفاء مفصلة. أنت أخرجت عن أبي بكر رضي الله عنه. باقي الكتابات هل خرجت ولا لا؟
والله يعني نحن للأسف أن شغلنا في هذه السنين الخمس الماضية مع الشام بمن شغلوا به فلم يعد لدينا بالوقت الكتابة. ولكن نسأل الله أن يمكننا من ذلك وأن ينشر الأمن والأمان على بلاد الإسلام ونعود إلى ما كنا عليه من اهتمام في الكتابة وغيرها. لم أكتب إلا عن أبي بكر من الخلفاء الراشدين ولكن لعل كتاب الإنصاف أتى بما أريد أن أكتبه وهو الذي جاء بأحداث السقيفة واستشهاد عثمان وموقف الصحابة رضي الله عنهم من ذلك ثم موقعة الجمل وموقعة قصيم ثم العلاقة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وكيف كانت علاقة ثقة وعلاقة نبلاء من الناس نتعلم منهم كيف الخلاف يكون خلاف نبلاء وكيف يكون التعاون تعاون نبلاء.
رضوان الله عليهم.
هذه الأمور
دكتور حامد نود أن تحدثنا عن قابل الأعمال. هل لديكم منشورات جديدة ستعرض في المعارض القادمة للكتب؟
والله إلى الآن لم أكتب لكن الآن عندي المشروع كتابة عن موقع قصيم بالتفصيل أنه أنا ناوي المادة موجودة عندي كاملة عن موقع قصيم أفصلها للمسلمين برؤية جديدة نستفيد من العطر والدروس التي وقعت فيها ثم ننفي عنها الخبث الذي ملأ الكتب التاريخية والكتب الأدبية وغيرها مما ضلل كثير من شباب الإسلام وشباب المعاصرين في هذا الوقت.
يا دكتور حامد،
هذه أول اهتماماتي أنه أكتب عن صفين بشيء مفصل.
ما شاء الله. طيب يا دكتور حامد، أنت لا تقول والله أنا متوقف على الكتابة، أنت بالذات لا يحل لك أن تتوقف على الكتابة، خذها فتوى مني الله يجزاه خير، لأنه كتاب قلمك ما شاء الله عالي، ومحاكمتك للقضايا التاريخية حقيقة رائقة جدا، وسردك التاريخي للواقع مع مراعاة القواعد الفن وفقك الله وبارك فيك، ولا كسر الله لك قلما وجعلك الله في نصرة الحق وأهله.
وإياكم
الله يجزاك خير.
دكتور حامد الخليفة الباحث في التاريخ السياسي والفكر الإسلامي، شكرا لك على هذه المداخلة. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
هل تحب أن تتعرف على الكتب العلمية التي تزيد من وعيك الشرعي وثقافتك العلمية؟ وهل أشكلت عليك المعلومات أو المحتوى لأي كتاب شرعي؟ بإمكانكم الآن التواصل والتفاعل مع برنامج الخزانة عبر رسائل الواتساب على الرقم 00966500749944. نستقبل أسئلتكم ومقترحاتكم ليجيب عنها فضيلة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. يأتيكم البرنامج كل سبت الساعة 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. اقرأ، إنها أول كلمة نزلت من القرآن الكريم على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. إن الأمم القارئة هي الأمم القائدة، لأن القراءة والمعرفة تطرد الجهل والتخلف والخرافة. وقد بلغ حب العلماء للقراءة مبلغا عظيما، قيل لأحدهم عند موته: ما تشتهي؟ قال: النظرة في حواشي الكتب. وقد أظهرت بعض الدراسات أن حوالي 70% من معلومات الإنسان يحصل عليها عن طريق القراءة، ويتعلم الباقي بالاستماع والتجربة وغير ذلك. ولكي تكون قراءتك واعية، فابدأ بالمرحلة التأسيسية، حيث تنتقي كتب أهل السنة التي تضمن بها سلامة العقيدة. وإذا قابلتك مصطلحات غامضة، فاسأل عنها العلماء. ولدفع النفور من القراءة، ابدأ بالكتب السهلة قبل الصعبة، وبالمختصرات قبل المطولات. ولدفع الملل، استرح وأرح عينيك وتحرك بين الحين والآخر. ويمكن إذا مللت من كتاب أن تقرأ في غيره. ولدفع شرود الذهن، عليك بالصبر والمجاهدة والبعد عن المؤثرات الخارجية، واستخدم الترقيم والتلوين لتمييز العبارات المهمة، واكتب الحواشي والتعليقات، ولخص الكتاب، واستفد بما تقرأ لتكون ممن قال الله فيهم:
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمار.
أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. نواصل الشيخ حرض للكتب.
نعم، طبعا أنا أثني على ما قاله الدكتور حامد الخليفة وفقه الله، وأشكر له اهتماماته الحقيقة، وإن شاء الله أنه يتحفنا بالجديد. وما دام أنه يقول عنده معلومات جاهزة في الكتابة عن صفين، فهذا صراحة نتحراها، لأن ما خرج له من الكتابات التاريخية تعكس مدى الجدة والجدة التي في كتاباته، اللي مثلها تحفز طلبة العلم والقارئين والباحثين على اقتناء كتبه وقراءته والاطلاع عليها،
خاصة الشيخ في بعض القضايا الحساسة التي في التاريخ الإسلامي.
إيه والله نحتاج
ثبات فيها.
نعم صحيح. طبعا هذا كتاب، يعني أنا ما أدري، أنا لست كم معنى بعرف شيء خرج عن الصحابة كذا وشتف كذا لبعيد، وراح وكتب عن يوسف بن تاشفين. طبعا يوسف بن تاشفين كان لا يخفاك يا شيخ حسان إنه أحد، هو أمير المسلمين في زمانه، وكان من أئمة العدل، وكان عالما إماما وزاهدا ومجاهدا، ظل 50 سنة يقال أعداء الدين، حتى تمهد الله على يديه من البلاد ما لم يتمهد لأحد قبله ولا بعده من مساحة البلاد التي أخذها من المغرب وشيء من بلاد المغرب تطلق، وأخذ معها شيء من بلاد أفريقيا الآن موجودة الآن دول أفريقية، ومعها الأندلس وحكم فيها وخمد أخمد الفتن التي فيها، وكان يحتفي جدا، هو أعظم ما فيه، هو كان عالم لكن من أعظم ما كان فيه كان يحتفي جدا بالعلماء ولا يتجاوز فتاواهم وآراءهم واستشارتهم، وكان لا يصدر إلا عنهم، ولهذا كان حوله من الفقهاء والمحدثون وغيرهم أمة لا يحصيهم إلا الله عز وجل، ولهذا فتح الله له القلوب قبل ما فتح البلاد. فالمقصود يوسف بن تاشفين أمير المسلمين هو صاحب معركة الزلاقة العظيمة التي يقال أنه بهذه المعركة تأخر دخول النصارى للأندلس 500 سنة، 500 سنة أخرهم إلى الوراء، وإلا كان الأندلس قبل قوسين أو أدنى أن تسقط بعد الخلاف الذي حصل بين ملوك الطوائف. صحيح. كما لا يخفاك. وطبعا ابن عباد المعتمد بن عباد لما استدعاه واستنجد به وجاء رجع ترى مرة أخرى، ثم بعد سنة رجع وأخذ كامل ما هو كان الوضع الموجود في الأندلس، حالة مزرية بين ملوك الطوائف، كل واحد ماخذ له قلعة مسميها وماسك عمره فيها ويحكم ما فيها، وكل واحد متفرق، وكل واحد يستعين بالنصارى ويستدعيهم إلى بلاده لمحاربة الآخر، فدخلت جيوش النصارى بكل سهولة لبلاد المسلمين. المقصود أنه يوسف بن تاشفين لما رأى الوضع كذلك جاء هو بجيش المسلمين، وكان أكثر من 100,000 الذي يقاتل معهم، وكان ينتقيهم انتقاء من حيث الولاية والزهد والطمع في الآخرة، ولهذا كان لا يقف أمامهم أحد، فمهد الله له الأندلس كما مهد له المغرب. فيوسف بن تاشفين هذا عنوان الكتاب ووفقه الله سماه يوسف بن تاشفين بطل معركة الزلاقة وقائد المرابطين موحد المغرب ومنقذ الأندلس من الصليبيين، هذا العنوان. هو طبعا ليس مؤسس دولة المرابطين، لا، أسست قبله بفترات بعشرات بعقود، يعني الشيخ عبد الله بن ياسين هذا كان عالم وتكون حوله أمة من الناس مثله ورابطوا في المسجد فسموا المرابطين، ثم انطلقت الدعوة بعد ذلك حتى جاء يوسف بن تاشفين وهو كان أحد تلاميذ أصلا عبد الله بن ياسين رحمة الله عليهم جميعا، وبدأ يخرج بعد ذلك. طبعا لما توفي عام 500 للهجرة يوسف بن تاشفين ولا بعده ابنه علي ابن يوسف بن تاشفين وسار سيرة أبيه، لكن سبحان الله ما استقامت الدولة له كثيرا. طبعا ممن قضى على دولة المرابطين الدولة معروفة دولة الموحدين اللي يسمى زورن بوتان دولة الموحدين، ولا هي دون مرابطين بكثير، المرابطون كانوا على السنة وعلى التوحيد وحاربوا الشرك والبدع، وما كان يعرف في زمانهم شيء من أهل البدع، وكان وقصة دخول إحياء علوم الدين إلى المغرب وقتها وإلى الأندلس وما كتب فيه أو عرض فيه واجتماع الفقهاء إلى تحريم قراءة فيه وإحراقه في صحن جامع قرطبة مشهور معروف في الروايات التاريخية، وما قيل خلاف ذلك من أنه دعي عليه دعا عليه أبو حامد قال الله مزق ملكم كما مزقوا كتابي، ترى هذا لا يصح، لا يثبت، هذا المتعصبين لكتاب إحياء علوم الدين يذكرونه ولا حقيقة، لا يثبت له لا إسناد ولا حقيقة قال أبو حامد، أصلا لا تليق بأبي حامد أن يقولها، وأنا ترى نقلت هذه الرواية بعدد من الأوجه في كتابي عن إحياء علوم الدين. المقصود طبعا هو قام والجميل في الكتاب العرض السلس للوقائع التاريخية لمعركة الزلاقة، ذكر ما قبلها والتمهيد الذي حصلت له، ثم أثناء قبل المعركة وأثناءها، حتى ذكر الليلة قبل المعركة ماذا كان يحصل فيها، ثم المعركة وما حصل فيها بالتفاصيل، ثم آثار تلك المعركة. الحقيقة وصف تاريخي ممتع رائع، من أراد أن يقرأ سر التاريخ سلس فليقرأ مثل هذا الكتاب، مع العلم مع الانتقاء من الروايات الصحيحة واستبعاد الروايات التي لا تصح في مثل هذا الباب. وفقه الله كما لا يخفى الكتاب من إصدارات دار الميمان للنشر والتوزيع.
الشيخ معنا مداخلة هاتفية.
نعم.
معنا أخونا عبد الرحمن من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ اسمع.
الله بخير، الله يحفظكم يا رب.
أهلا وسهلا.
سؤالي للشيخ الله يحفظ الشيخ عبد الله، هل تعرف بارك الله فيك كتابا يكون في موضوع يعني تم تأليفه في موضوع الحكم العام ومتى ينزل على المعين والتأويلات في ذلك والشبهات ومتى تكون معتبرة ومتى لا تكون معتبرة إلى آخره من هذا الكلام، بحيث يعني يكون المؤلف يعني توسع في هذا الباب ولم يخرج عن منهج السلف.
جميل، السؤال واضح. في سؤال ثاني؟
لا بارك الله فيك، والشيخ عبد الله نرجو دعواتك الله يحفظك.
جزاك الله خير، وفقنا وياك ونحب ورضا.
جزاك الله خير. طيب الشيخ تفضل.
طيب نحن نتم إن شاء الله. هذا أيضا بحث علمي عنوانه طبعا ما أدري والله واضح عندكم ولا لا، مرويات الخلافة الراشدة في طبقات بن سعد. طبعا هو مشروع كان عند مبرة الآل والأصحاب بالكويت وتبنته وزارة الأوقاف بالكويت وفقهم الله جميعا. والحقيقة القائمين على مثل هذه الأعمال الرائدة يشكرون عليها، يعني أعمالهم تذكر فتشكر، وفقهم الله لما يحب ويرضى ولكل خير. كان عندهم مشروع لاستخراج المرويات الخاصة بالخلافة، خلافة الراشدين الأربعة، وبحثها بحث حديثي والتوثق منها وبيان التوثيق ومن أخرجها وبيان الغريب وبعض فوائدها. كان هذا عندهم مشروع، فبدأوا يقسمون حسب الروايات، حسب الكتب التي رويت فيها روايات البحث التاريخي، هو بحث تاريخي ومروياته في كتب السنة المطولة. فبدأوا يستخرجون من كتب السنة وبطونها ما مرويات التاريخية عن الخلافة الراشدة. هذه هي فكرة البحث، لكن حط ببالك لما سيأتينا إلى انتقاد فيها بعد قليل. طبعا بدأوا أو بمعنى صح من ضمن المشاريع هذا المشروع، وهو كتاب طبقات ابن سعد. ابن سعد محمد بن سعد ابن منيع الزهري أحد الأئمة الحديث واحد أئمة التاريخ، وهو من أئمة الجرح والتعديل، وقوله في الجرح والتعديل مقبول كما قال جماعة من أهل العلم. ألف كتاب سماه الطبقات الكبرى، معروفة مشهورة. الكتاب الطبقات هذا كتبه أصلا لبيان النواحي التاريخية للرواه وبعض الحوادث قليلة جدا خاصة يتعلق بالأعلام والأشخاص. جاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ رزق عبد العليم، رزق عبد العليم، قام وجرد كتاب طبقات ابن سعد كاملة، وقال اعتمدت فيه على طبعة الخانجي وهي آخر طبعة وأجود طبعة، وأخرج كل ما يتعلق بالخلافة الراشدة من المرويات. فيأتي لك مثلا إلى أبي بكر الصديق، المرويات التي طبقت ابن سعد يستخرجها كلها عن أبي بكر الصديق بالكامل، ثم يبدأ يقسمها رواية مثلا باب ما جاء في خلافته. طبعا لن يتكلم عن فضل الخلفاء، لما الكلام ليس عن فضلهم وأيامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا لا لا، الكلام من خلافتهم، يبدأ من خلافته، يأتي بترجمة موجزة للخليفة، ثم يبدأ من الخلافة، كيف تولى، سنة التولية كم، من كلام ابن سعد أو إن كان ليس من كلام سعد يضيف بعض الإضافات التي يراها مهمة، ثم يأتي بالروايات باب وكذا باب وكذا، ويفقر على حسب الروايات، وفقه الله. طبعا الكتاب هذا الكتاب الأول، وهذه المرويات من إصدارات وزارة الأوقاف الكويتية، وفقهم الله بالتعاون مع المبرة الآل والأصحاب.
وهي مبرة الآل والأصحاب مهتمة بموضوع آل البيت والصحابة رضوان الله عليهم
أو فترة الخلافة الراشدة ونحو هو هذا تخصصهم، يعني هم أنشأوا مشروعهم أحسنت، هم حولهم حول هذا لهم عدد ترى من المؤلفات الجيدة، وإن شاء الله الآن نعرض إن شاء الله لبعضها بإذن الواحد الأحد. طبعا هذا الكتاب في مجلد كما ترون، لكن الظاهر لأنه الكتابة ما هي مذهبة فما تظهر،
يمكن في البداية في أول صفحة لعلها تظهر.
أنا ما أدري والله الأخوة يشوفون ولا لا، لكن إن شاء الله يكون واضح عندهم حتى يظهر. لعل هذه واضحة إن شاء الله،
هذه
إن شاء الله واضحة.
جميل،
وفقكم الله،
جزاك الله خير،
جزاكم الله خير. طبعا انت كما ترى يذكر الحديث كما هو بالترقيم يرقمه، ثم يحكم على الحديث في الداخل كما ترى، يحكم على الحديث في الداخل ويدرس الحديث في الداخل. هذا الكتاب في نفس السلسلة في نفس المشروع، وهو كذلك وهو كتاب آخر من كتب الحديث، وهو مصنف عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني، عالم حديث متقدم أصلا من علماء القرن الثاني، وهو شيخ لكثير من أهل الكتب الستة، له كتاب المصنف العظيم المعروف، بث كثير من الروايات تتعلق بالخلافة الراشدة في كتاب المصنف هذا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد حمودة عبد الرؤوف حمام قام وجمع المرويات المتعلقة بالخلافة الراشدة في مصنف عبد الرزاق في هذا الكتاب، وبدأ يدرسها ويستخرجها ويدرسها. ولكن الملحظ وين؟ أنا قلت اكتبها الملحظ. المشروع إيش الهدف منه؟ جمع المرويات عن الخلافة، يعني هي قضية تاريخية تريد تجمع لها ما وجد في بطون الكتب المطولة الحديثية ويدعم مثل هذه أو ما يتحدث عنها بأي مكان، هذا القصد. ليس القصد جمع روايات الخلفاء، روايات الخلفاء شيء ومرويات الخلافة شيء آخر. روايات الخلفاء أن تأتي أبو بكر رضي الله عنه مثلا، ما روايات الحديث التي رواها، فتقول له روى له في مصنف عبد الرزاق الحديث الفلاني وأخرج له الحديث الفلاني عمر رضي الله عنه كذا، هذه روايات وليست مرويات. الكلام المشروع عن المرويات. فمثلا شوف مثلا لاحظ معي، طبعا هذا مقدمة طويلة جدا، لاحظ مثلا كتاب الجنائز، ما علاقة كتاب الجنائز مثلا بموضوع الخلافة؟ كتاب الاعتكاف، كتاب النكاح، كتاب اللقطة، ما علاقتها بالخلافة الراشدة؟ فهو الحقيقة يعني أخلى بالشرط، وإن كان هناك فعلا مرويات تتعلق بالخلافة موجودة، مثل أبواب السير والمغازي موجودة تراها، وحرب الردة وغيرها موجودة، لكن ما لا يتعلق بالموضوع وهو مروية خلافة وانتقل من الروايات إلى روايات الخلفاء هذا كثير، وهذا حقيقة خلل في منهجية البحث. مع المقدمة الضافية اللي كتب عن مسألة الخلفاء الراشدين والخلافة وعصر الخلافة وما جاء فيها، مع أني أحب نوه مثلا مثل هذا المشروع وهو مشروع رائع جدا وفكرة ممتازة جدا، وأتمنى إن شاء الله يستمرون في الكتب في المطولات ويستخرجون من بطون الكتب المطولة هذه ما يدعم الروايات التاريخية. المفروض ما دام في عندنا مشروع بهالطريقة يصير عندنا في أول كتابة تظهر للمشروع كتاب فصل أو باب يعقد فقط للخلافة وفضلها ومعناها وسني العمر اللي هي اختلفوا هل هي 40 وأشهر، هل خلافة الحسن تدخل فيها أو لا رضي الله عنهم بالخلاف أو لا. خلاص هو مرة واحدة مش كل واحد إلا ما يأتي لنا في الخلافة وتعريف الخلافة وفضل الخلفاء وفضل عصر الخلفاء، هذا خلاص انتهينا، يأتي في المشروع الأول والباقي يحيل عليها لأنه مشروع واحد فقط. وأتمنى إن شاء الله تلافوا في الباقي في الإصدارات القادمة. طبعا هذا في مجلد أيضا من إصدارات أخوانا في وزارة الأوقاف بالتعاون مع مبرة الآل والأصحاب. هذا أيضا في نفس النسق والمنوال مرويات الخلافة الراشدة في مصنف الإمام ابن أبي شيبة. ابن أبي شيبة رحمه الله من علماء الحديث الكبار وله مصنف مشهور معروف مطبوع لله الحمد منه، وخاصة الآن ظهرت له أكثر من طبعة جيدة، كان أول النسخ ترى ناقصة المطبوعة، الآن ظهرت عندنا طبعة الشيخ محمد عوامة والشيخ سعد الشثري، يعني كل واحدة الحمد لله جيدة. المقصود أنه في والكتاب من المطولات الحديثية هو قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ طارق الطيار وجمع ما يتعلق في هذا المصنف بمرويات الخلافة الراشدة. قال ووجد في هذا الكتاب أن مرويات ابن أبي شيبة كثيرة جدا، يعني تخيل مثلا ما في وقعت مقتل عثمان يمكن 200 حديث أو 200 أثر
شاء الله.
في وقعت كذا 100 أثر، وقعت الجمل ونحو التماشي. هو قال ما نستطيع نستوعب هذا كلها، لأنه ليس القصد دراسة الأسانيد، لا، القصد كشف بالمرويات الموجودة في هذا الكتاب، كشف هذه المرحلة وهذه الحقبة من التاريخ اللي أعطينا ما يضيء هذه الحقبة من الموجود في هذا الكتاب فقط، أما الدراسة تعمل فيها فلا. فهو جاء وأتى إلى الكتاب وأخذ يبوب الكتب بحسب تبويبات ابن أبي شيبة، وهذا يحمد عليه. يعني شوف مثلا تبويبات ابن أبي شيبة تركها كما هي ثم بدأ يفصل في الكتاب تفصيل آخر يعني إذا احتاج إليه. طبعا مما يذكر في هذا في عمل أخونا طارق الطيار أنه كان الحقيقة من الناس اللي يعني يطيلون النفس في بيان بعض علل وروايات الحديث، وهذا شيء يشكر عليه وفقه الله في هذا الكتاب. طبعا الكتاب كما ترى مجلد وهو أيضا من إصدارات
مبرة الآل مع التعاون مع
وزارة الأوقاف بالكويت، وزارة الأوقاف بالكويت مع التعاون مع مبرة الآل والأصحاب وفقهم الله، هذا أظن ظاهر وواضح يعني في الإخراج. هذا سلمك الله أيضا في نفس المنوال لكن في كتاب آخر وهو مرويات الخلافة الراشدة في معاجم الطبراني الثلاثة، المعجم الصغير والأوسط والكبير، جمعا ودراسة. هذا الكتاب في مجلدين في جزئين، هذا الجزء الأول منه قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي إدريس شريف بن صالح التشادي وجمع ما في معاجم الطبراني. قال أنا قرأت قراءة كاملة قراءة جرد ثم أخرج ما في معاجم الطبراني عن خلافة الراشدة وبدأ يبوبها ويخرجها، لكن له طريقة حلوة الحقيقة، طريقته نموذجية يعني أحسن من أخوان المضوم. والسبب أول شيء يأتي بالحديث، رواياته عند الطبراني كانت تكررت تذكرها، ثم بعد ذلك يخرج الحديث من أخرج الحديث غير الطبراني، ثم يحاكم الإسناد رواية الإسناد والرواة ويتكلم عنهم، وفي الأخير الحكم على الحديث إسنادا، ثم باب أو يعقد مبحث أو شيء من ذلك في بيان الغريب الوارد في هذه الآثار. ولهذا الكتاب من ناحية نموذجية نموذجي من ناحية الدراسة بهذه الطريقة، يعني هو خدم الحقيقة الناحية العلمية بهذه الطريقة، بس ليته أفاده وقال كانت النواحي الفقهية كثيرة جدا بس أنه استبعدها لأجل أنه سيطول معنا الكتاب أكبر من ذلك بكثير. حتى واحد من الإخوان أيضا كذلك هو قال في مصنف أبي شيبة أخونا اللي مرقل كذلك، لكن استبعدها وألمحوا إلى أن هذا باب يحتاج إلى طرق وهو الخلافة الراشدة، لكن من الجهة مو الحديثية، لا، من الناحية الفقهية في هذه الكتب نستنبط الناحية الفقهية منها.
شيخ لعلنا نعرض الصفحة الأولى فقط عشان
يعني مو باينة واضح. هذا الكتاب هذا واضح جدا إن شاء الله، مرويات الخلافة الراشدة في معاجم الطبراني الثلاثة جمعا ودراسة.
جميل
وفقهم الله. سلمك الله. هذا أيضا بحث وهو رسالة في جانب خاص وهو في فضائل علي. فضائل علي رضي الله عنه أمير المؤمنين لا أن فضائله أفردت أصلا بالتصنيف. اليوم النسائي له في فضائل علي له مصنف جزء في ذلك، وقيل أنه قتل بسببه لأنه قرئ في الشام وأشياء من ذلك قيل يعني فيما حكي. المقصود أن فضائل علي أفردها الأئمة بالتصنيف لكثرتها ولكثرة الدخيل فيها. انتبه معي، علي رضي الله عنه فيه من الروايات المتناقضة في الثنايا عليه ومحبته، وهذا شيء لا يختلف في أهل السنة، يعني مجمعون، لا تجد واحد من أهل السنة يبغض عليا، نسأل الله العافية. والناصبة
حبه من الإيمان يعني.
هو لا أشكال في هذا، أنا أقصد رد دعوة من يقول أن أهل السنة يحبون من الرافضة وغيرهم. الرافضة عندهم ليس حبا، عندهم تأليه وعندهم غلو، ونحسنها عن الغلو، وليس هذا مقام تفصيل المسألة. عموما ما روي عن عرض لهم من المرويات المتناقضة ما بين حبه والغلو في ذلك، وما بين بغضه ونحو ذلك، وإدخال دسائس في مرويات علي توحي بأنه شيء آخر ليس ككائن بشري، يضف عليه شيء من القدرات والخوارق، وليس كذلك الأمر تماما. الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة على العين والرأس ومقبول ويحدث بها، وعلي يضع عنه منزلته معلومة أصلا، وهم من أهل الجنة المبشرين العشرة. وأما الكذب والدجل هذا ليس علي محتاجا إليه، ولا هو الذي يقنعنا بحبه، ما الذي ثبت ويكفينا في حبه رضي الله عنه. الأخون الباحث الحبيب الشيخ أحمد بن إبراهيم الجابري قام وجمع كتاب سماه مرويات فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مستدرك الحاكم. ليش مستدرك الحاكم يا حسن؟
والله بضاعتي في الحديث مزجاة.
مزجاة هذا تحرب. الحاكم أصلا اتهم، أصلا الحاكم اتهم ببعض ما روي من المرويات عنده في المستدرك في فضائل علي، اتهم بسببها واتهم بالغلو، وخاصة أن بعض الأحاديث التي ذكرها يعني يكاد يتفق أهل العلم على عدم صحتها، واتهم بالغلو لسببها، وقيل أنه وحوكم ونابه شيء من الأدب بسببها هذه. مع أن الحاكم رحمه الله كما تعرف يعني تصنيفه للمستدرك أصلا صنفه وجمع ثم بدأ ينقح راجع من جديد، فما فاخترمته المنية وما استطاع أن ينقح إلا الثلث الأول من الكتاب، ولهذا الثلث الأول من الكتاب الأحاديث الضعيفة في أقل بكثير من الأحاديث الموجودة في ثلثي الكتاب الباقي، ما تمكن من ذلك. المقصود هو بناه على استدراك على مستدرك طبعا على الصحيح البخاري مسلم ما فاتهما هو على شرطهما، هذا شرطه، لكن الحقيقة روى أشياء كثيرة ليست على شرطهما، وظهر في كتبه من الحديث المنكرة في مستدركي والحديث الواهي شيء كثير. ولهذا أخونا الحبيب قام قال لا، أخذ ودرس بالذات مروياته عند مستدرك الحاكم لأنه طعن فيه بسببها، وسمى دراسة حديثية، فهو قال شوف جمعه وحققه وعلق عليه. والحقيقة الرجل ما قصر، يعني بحثه الإسنادي الحديثي الدراسة الحديثية رائع جدا، يعني يأتي للمرويات الحاكم وبدأ يفصلها تفصيل يعني لا تكاد تجده في كتاب آخر، حتى أنه يتتبع تاريخيا كلام الأئمة في هذه الروايات. تخيل يعني يا فلان وفلان ماذا قال فلان عن هذا الحديث، مش عن عموم الروايات، عن حديث الطير مثلا مشهور أنه حاكم أخرجه، والكلام حول حديث الطير كثير جدا، يبدأ يسوق من ضعفه والقول فيه. مع هذا بعد ما درس الحديث وأخرجه بمروياته وطرقه وحكم عليه، يبدأ بأقوال الأئمة وما قالوا فيه وموقفه من مثل هذا الحديث. يعني الكتاب وفقه الله ماتع، أحيانا يستطرد في تخريج الأثر الواحد يبلغ حتى 10 صفحات أحيانا، لكن الحقيقة فيها دراسة متينة، يشكر على هذا وفقه الله. ونحن الحقيقة نحتاج إلى مثل التتبعات هذه الدقيقة لبعض هذه الأبحاث، والله أعلم.
شيخ احنا وصلنا لختام هذه الحلقة،
وفق الله.
نذكر يعني انه احنا الأسئلة التي تريدنا نجهز الإجابة عليها، الشيخ يجهز الكتب ليعرضها في حلقات قادمة بإذن الله. في ختام هذه الحلقة نشكر شيخنا فضيلة الشيخ عبد الله بن سالم المطاطي، والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين على استماعكم ومتابعتكم للحلقة. ألقاكم في الأسبوع المقبل، والسلام عليكم.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.